أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك أو غفل عنه، أو كان جاهلا بوجوب الحج أو غافلا عنه، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، فإن كان معذورا إلى آخر المسألة. هذه المسألة تفترض أن المكلف كان عنده مال وهو يكفي لنفقات الحج، ولكن غفل أو جهل عن ذلك. وهنا يوجد صورتان: الصورة الأولى أن يفترض أن المكلف كان جاهلا بالاستطاعة أو غافلا عن الاستطاعة، بمعنى أنه جاهل بالموضوع وعنده أموال تكفي ولكن لا يعلم بأن هذه الأموال تكفي، أو كان غافلا عنها ثم علم بعد أن تلفت تلك الأموال، بعد ما صرف الأموال علم أن تلك الأموال هي كانت وافية بنفقات الحج، فهنا هل يستقر عليه الحج أو لا يستقر؟ الجواب: يوجد تفصيل. بينما إذا فرض أن المكلف كان غافلا مقصرا أو جاهلا بسيطا، ففي الحالتين يستقر عليه الحج. وبينما إذا كان غافلا غير مقصر أو جاهل جهلا مركبا، فهنا لا يستقر عليه الحج. إذن إذا كان المكلف غافل وغير معذور في غفلته، أو كان جاهلا جهلا بسيطا، فهنا يستقر عليه وجوب الحج. أما إذا كان غافلا ومعذور بسبب مثلا مرض معين، أو بسبب أنه أصابته محنة أجارنا الله وإياكم منها، فانذهل عن أمواله وعن معرفة أن تلك الأموال هل تكفي للحج أو لا تكفي، أو أصاب بلاء معين بحيث أدى به إلى أن يغفل أو يجهل تلك الأموال وأنها تفي بنفقات الحج، فهنا يكون هذا المكلف معذور. إذا كان معذورا في غفلته أو معذورا في جهله، بأن فرض أن جهله كان مركبا، فأن الجاهل المركب حكم العالم، فحينئذ لا يستقر عليه الحج ويكون معذورا. أما إذا كان جهله بسيطا أو كان غافلا لتقصيره بالمقدمات، فحينئذ يستقر عليه وجوب الحج. إذن نفصل بين المعذور وبين غير المعذور. فمن كان معذورا في غفلته أو في جهله فهذا لا يستقر عليه الحج. أما إذا لم يكن معذورا في غفلته أو في جهله فهذا يستقر عليه الحج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن يفرض أن المكلف كان غافلا أو جاهلا عن الحكم الشرعي، بأن كان يجهل أن الحج واجب أو غافل عن وجوب الحج، فهذا جهل وغفلة عن الحكم وهو وجوب الحج. في النقطة الأولى كان جاهل عن الموضوع اللي هو شنو؟ الاستطاعة، ما كان يدر مستطيع، عنده أموال بس كان ما كان يعلم أنها تفي بنفقات الحج. أما في النقطة الثانية نفترض أن الغفلة أو الجهل هما متعلقان بالحكم، يعني هو يجهل أن الحج واجب عليه أو غفل عن أن الحج واجب عليه، فأيضا يأتي نفس التفصيل: إن كان معذورا في جهله وغفلته، كما إذا كان ذلك بسبب مرض أصابه أو بسبب ابتلاء فقد عزيز مثلا وأذهله ذلك عن أن الحج واجب عليه. هذه ابتلاءات الدنيا كثيرة، بعض الناس لشدة الابتلاء ينسى حتى اسمه، فهذا معذور إذا عد ذلك عذرا له في نظر العرف، هذا يكون معذورا في جهله وفي غفلته، فمثل هذا لا يستقر عليه الحج. أما إذا لم يكن معذورا بأن كان هو مقصر في مقدماته فغفل، أو كان جاهلا جهلا بسيطا، فمثل هذا يستقر الحج عليه. فإذا في الجهل نفصل بين الجهل البسيط وبين الجهل المركب، أو قول بين الجهل الذي بسبب تقصيره وهو الجهل البسيط، وبين الجهل الذي لا عن تقصير وهو الجهل المركب، لأن الجاهل المركب هذا عنده احتقار، هذا حكمه حكم العالم، بل هو عالم. من هنا العلماء يدخلون الجهل المركب في العلم، عنده احتقاد هو عالم. وإذا وبين الغافل والجاهل الذي لا عذر له وحصلت الغفلة بتقصير منه في المقدمات، أو حصل الجهل بتقصير منه هو لم يتعلم، فمثل هذا يستقر عليه الحاج. ولعل الوجه في هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء هو أن الغافل المعذور الذي غير مقصر في المقدمات، سواء تعلقت الغفلة بالموضوع أم تعلقت بالحكم، هذا الغافل المعذور أساسا لا يتوجه الخطاب إليه، خطاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا أصلا ما يتوجه إليه، بل الحكم مرفوع عنه واقعا، في الواقع لا يوجد حكم في حقه. فإذا لم يكن هنالك حكم في حقه فلا يستقر عليه وجوب الحج، بخلاف المقصر أصلا ما عليه حكم، ما ثابت في حقه، في الواقع ما ثابت في حقه، بخلاف ما إذا كان مقصرا في المقدمات، فإن تقصير بالمقدمات هذا لا يمنع من توجه الخطاب إليه، لأن الامتناع بسوء الاختيار هذا لا ينافي الاختيار، هو بتقصيره أوقع نفسه في الغفلة، وإن كانت الغفلة هي حالة غير اختيارية، ولكن مقدماتها بيد الإنسان، فهو قصر بالمقدمات، وتقصير بالمقدمات هذا وإن أدى به إلى أن تكون الغفلة غير اختيارية ووقع بأمر غير اختياري، ولكن هذا لا ينافي الاختيار، لأن المقدمات كانت بيده. هذا أشبه بالذي يلقي نفسه من أعلى شاهق، فهو عندما ألقى نفسه في البداية كان الأمر باختياره، بإمكانه أن يلقي نفسه أو لا يلقي نفسه، بعدما ألقى نفسه خرج الأمر عن اختياره فصار غير مختار، ولكن عدم الاختيار هذا الذي حصل هذا لا ينافي الاختيار في البداية، فهذا بسوء اختياره، وهو لا يمنعه من أن يكون هذا المكلف مختارا، بمعنى أنه يستحق العقوبة. من هنا قالوا أن الامتناع بسوء الاختيار هذا لا ينافي الاختيار. وهكذا الكلام بالنسبة إلى الجاهل. فبالنسبة إلى الجاهل، إذا كان الجاهل جاهلا مركبا، فهذا يعني شنو جاهل مركب؟ هذا عنده احتقاد لا يرى إلا ما يعتقد به، هذا لا يرى خلاف ما يعتقد به، بل يرى أن الذي يعتقد به هو الواقع، وإلا لما كان جهله مركبا. عالم، والعالم يرى أنه ما يعلمه هو مطابق للواقع، فإذا كان جاهلا مركبا ولا يرى إلا ما يعتقد به، فهذا لا معنى لأن يتوجه إليه الخطاب. لما يجي يسمع خطاب ولله على الناس حج البيت يقول هذا مو بحقي، هذا بحق من؟ بحق المستطيع، وأنا ما مستطيع، لأنه هذا يعتقد أنه غير مستطيع، هذا معنى الجهل المركب. فإذا الحكم في حقه مرفوع واقعا، كما هو الحال في الغافل القاصر وبالنسبة إلى الناس. لا يوجد حكم في الواقع بحقه، وقاعدة الاشتراك في الأحكام بين العالم والجاهل هي المقصود من الجاهل، الجاهل البسيط وليس الجاهل المركب، فإن الجاهل المركب أصلا لا يوجد حكم في الواقع بحقه. وعليه فإذا كان الجاهل المركبا هذا أصلا لا يوجد خطاب في حقه ولا يوجد حكم في حقه، وبالتالي لا معنى للاستقرار الحج عليه، بخلاف الجاهل البسيط فإنه يوجد حكم في حقه وهو بتقصير منه لم يتعلم، فيبقى الخطاب موجود في حقه والحكم ثابت في حقه، وعليه فيستقر عليه وجوب الحاج. إذن التفصيل يكون بين حالتين، بين الجاهل والغافل المعذورين فلا يثبت الحكم في حقهما ولا يستقر عليهما الحاج، وبين الجاهل والغافل غير المعذور المعذورين فيثبت في حقهما الحاج ويستقر في ذمتهما، فيلزمهما أداء الحاج ولو متسكعين، باعتبار أننا افترضنا أن الأموال قد تلفت وانتهت. لذا يقول إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحاج لكنه يجهل ذلك، لكنه جهل ذلك أو غفل عنه، هذا جهل وغفل أين في الموضوع، أو كان جاهلا بوجوب الحج هذا جهل بالحكم، أو غافلا عنه هذا غفلة عن الحكم، ثم علم هو يعني هذا في الحالة الثانية يعلم عنده أموال ويعلم أن الأموال تفي بنفقات الحج، ولكن يجهل أو يغفل عن أنه يجب عليه الحج، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، بالحالتين سواء كان جاهل بالموضوع أو الحكم لم يعلم ولم يلتفت إلا بعد أن زالت الاستطاعة، ثم علم أو تذكر هذا مقابل الغفلة يعني التفت بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، فإن كان معذورا في جهله يعني كان جاهلا مركبا، أو غفلته معذورة في غفلته يعني الغفلة صدرت منه بلا تقصير منه في المقدمات، قلنا كما لو أصيب بمرض أو مثلا بلاء ابتلاء معين أذهله عن الحكم أو الموضوع، لم يكن ذلك بأن لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره لم يستقر عليه الحج، وإلا إذا كانت الغفلة عن تقصير في المقدمات أو كان الجهل بسيطا غير مركبا فيستقر عليه الحاج، وإلا فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، حين وجود الأموال، بأن كان مثلا صحيح البدن، الطريق مثلا مأمون ومفتوح، وبقية الشرائط حاصلة في حقه ففي تلك الفترة التي كان عنده أموال، فهنا يستقر عليه وجوب الحاج. مسألة 43، تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، المعروف بين العلماء رضوان الله عليهم أن الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هذه تتحقق بالبذل كما تتحقق بوجدان النفقة فعلا، فإذا عرض على شخص أموال ليحج بها وكانت وافية بنفقات الحج عد ذلك الشخص مستطيعا ويجب عليه أن يحج، فيما إذا كان واجدا لبقية الشرائط من صحة البدن وتخلية السرب ونحو ذلك فيجب عليه الحج، وقد دلت جملة من الروايات على هذا الحكم الشرعي، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال في هذه الصحيحة في ما ورد فيها: وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا، قوم قالوا له تعال ندعوك إلى الحج واستحى، فاستحيا ولم فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر. يعني يقول الإمام هذا بعد الصغر عليه الحج يلزمه أن يحج ولو متسكعا. طبعا بلا فرق بين أن يكون البعض الواحد أو يكون متعددا، حتى الرواية صرحت بذلك، إذا كان دعاه وإن كان دعاه قوم، قوم يعني سواء واحد دعا أو أكثر من شخص واحد، فبلا فرق بين أن يتعدد الباذل أو يكون واحدا، هذا يلزمه أن يحوج. هذه النقطة الأولى. قال: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، تتحقق ببذلهما عينا أو ثمنا. عينا ينطون أكل وينطون مثلا وسيلة نقل، هذا عين، أو ينطون قيمتهن ثمنا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا. فإن عرض عليه الحج، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقت عياله، هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية. الاستطاعة البذلية شنو اللي بيناها بالنقطة الأولى؟ واحد يبذلون الأموال يروح يحج بيها. يعتبر في تحقق الاستطاعة البذلية أن يكون المال المبذول مشتمل على نفقة العيال في فترة الذهاب إلى الحج والعود. فإذا بذل له أموال تفي بنفقات الحج، ولكن لم يبذل له نفقة العيال في فترة ذهابه إلى الحج، وكان ترك العيال فيه حرج عليه أن يتركهم بلا نفقة، فمثل هذا لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الذهاب إلى الحج، باعتبار أن الاستطاعة البدلية هي بحكم الاستطاعة المالية. فكما في الاستطاعة المالية يلزم أن يكون هنالك نفقة لعياله عندما يذهب إلى الحج، فكذلك بالاستطاعة البدلية يلزم أن تكون تلك الأموال المبذولة له تشتمل على نفقة العيال، بحيث تفي لهم في فترة الذهاب والإياب. فإذا لم يبذل له نفقة العيال فلا يجب عليه قبول تلك الأموال. طبعا على تفصيل سوف يأتي في نهاية المسألة، هناك راح نفصل في قضية نفقة العيال، وسيأتي أنه في بعض الصور يجب عليه الحج وإن لم تبذل له نفقة العيال، على التفصيل الذي سنذكره في نهاية المسألة. قال: فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقت عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحج. وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، طوع أموال تكفي نفقة الحج ونفقة العيال، فهنا يجب عليه أن يحوج. النقطة الثالثة: لا فرق في البذل بين أن يكون على سبيل التمليك أو على سبيل الإباحة. قلنا من بذل له أموال عينا أو ثمنا هذه تحقق الاستطاعة. هل يشترط في هذا البذل أن يكون على نحو التمليك؟ الجواب: لا يشترط ذلك، بل حتى وإن كان على نحو الإباحة، بمعنى أن يعطي أموال ويجعلها تحت تصرفه، هذا معنى الإباحة، ولكن الأموال باقية على ملك صاحبها. فرق التمليك عن الإباحة: التمليك هذا يملك الأموال، ملكه، صار هو المالك الشرعي، أما في الإباحة الأموال باقية على ملك صاحبها، ولكن يجيز له أن يتصرف، يأذن له أن يتصرف بهذه الأموال، يبيح له التصرف فيها. فلا فرق في البذل بين أن يكون على نحو التمليك أو يكون على نحو الاستطاعة. باعتبار لماذا لا يوجد فرق؟ باعتبار أن الروايات التي دلت في المقام هي جاء فيها هذا التعبير: عرض عليه ما يحج به، هكذا ورد في بعضها. والعرض كما ينسجم مع التمليك هو ينسجم مع الإباحة، فالمال المباح يصدق عليه أنه عرض عليه ما يحج به، كما أن المال الذي يملك هم يصدق عليه ذلك. فإذن هذه الروايات تدل على أنه لا فرق بين أن يكون البذل بنحو التمليك أو يكون بنحو الإباحة. لذا يقول: سواء كان ذلك، يعني الذي المال الذي بذل له، على وجه الإباحة أم التمليك، لا فرق بينهما. نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40. تقدم في مسألة 29 أن الملكية المتزلزلة لا يجب معها الخروج إلا مع الوثوق، وفي مسألة 40 تقدم أن الإباحة لا يلزم معها الخروج إلا إذا كانت لازمة أو وثقة بالاستمرار وعدم رجوع المالك ببذله. وهنا كذلك، هنا في المال الذي يبذل لا يجب الخروج معه إلا إذا حصل وثوق باستمرار المالك بالتزامه وعدم رجوعه ببذله. واضح؟ من هذه الجهة أكو فرق بين البذل الذي هو على نحو التمليك والبذل الذي يكون على نحو الإباحة، وإلا كلاهما يحقق الاستطاعة. ولكن إذا كان البذل على نحو التمليك هنا يجب الخروج معه، أما إذا كان البذل على نحو الإباحة فهنا لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة، أو كانت كما لو أخذت في شرطا في عقد لازم، أو وثق باستمرار الباذل وعدم رجوعه. في الحالتين يجب الخروج، أما إذا لم يثق بالاستمرار أو كانت الإباحة غير لازمة فلا يجب الخروج معها إلى الحاج. قال: نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير لا. يا تمليك متزلزل، هاي التمليك الملكية قلنا أن البذل مرة يكون بنحو التمليك مرة بنحو الإباحة. هذا الذي يكون بنحو التمليك هم قسمين عندنا: مرة تمليك بنحو المتزلزل كالهدية، هدية تملك أنت، إذا وهب لك شخص هبة أموال أنت تملكها، ولكن يقدر يرجع بها لو ما يقدر؟ يقدر يرجع بها إلا إذا غيرت العين، أنت أزلت حقه كما تقدم تفصيله. ومرة يكون التمليك لا بنحو متزلزل بل بنحو ثابت. ففي الملكية المتزلزلة وفي الإباحة غير اللازمة، لأن الإباحة مرة تكون لازمة قلنا كما لو أخذت شرطا في عقد، مرة تكون غير لازمة ما أخذ الشرط، هو أباح لي التصرف، فأنا يقدر يرجع إذا لم تكن لازمة. ففي التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة لا يجب الخروج إلا إذا تمكنت من إزالة حق المنتقل عنه بالنسبة إلى التمليك المتزلزل كما تقدم بيانه، أو تثق ماذا؟ بعدم رجوعه. وهكذا في الإباحة غير اللازمة لا يجب الخروج إلا إذا حصل لك وثوق باستمراره وعدم رجوعه في بذله. واضح؟ قال: نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40. النقطة الرابعة: ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا. هذه المسألة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.